بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل فرجه. ظهر مما بيناه بالأمس أن النسبة بين معنيي المسائل المستحدثة، أو قل المصطلحين المعنيين الاصطلاحيين في عنوان المسائل المستحدثة، نسبة العموم من وجه. إذ ذكرنا بالأمس أن هناك مصطلحا لهذا العنوان في باب التقليد، حيث يقال بأن من توفى مرجع تقليده يجوز له بإذن أعلم الأحياء أن يبقى على تقليد ذلك الميت، ويرجع إلى هذا الحي في المسائل المستحدثة. وهنا يقصد بالمسائل المستحدثة يعني المسائل التي لا يمكن التعرف عليها. بس ما أقول لا يعرفها، أقول لا يمكن التعرف. وين هذا الأخ اللي بالأمس استشكل علي؟ على كل حال، فنعدل التعبير بأنه ما لا يمكن التعرف عليها. بل إذا نقول ما لا يعرف، خب كلها يجوز ما يعرفها، فكلها تخرج. فنقول المسائل التي لا يمكن التعرف على رأي مقلده السابق في، عليكم السلام ورحمة الله، عدلنا التعبير الذي استشكلت علي بالأمس. من قول المسائل التي لا يعرفها، لا يعرف رأي مقلده السابق فيها؟ نقول لا، المسائل التي لا يمكن التعرف فيها على رأي مجتهده السابق، مرجعه السابق. فهذه المسائل التي لا يمكن التعرف فيها ما يندري، كل ما نرجع إلى رسالته العملية ما نلقي رأي، فما نعرف، ما يمكن التعرف على رأي مجتهده السابق، مرجعه السابق في تلك المسائل. هذه يعبر عنها بالمسائل المستحدثة. هذا هو المراد، هذا هو المصطلح الأول للمسائل المستحدثة. والمصطلح الثاني للمسائل المستحدثة هو الذي نحن الآن بصدده، وهو، عليكم السلام ورحمة الله، وهو المسائل التي يكون أحد أركانه الثلاثة مستجدا، لم يكن موجودا في أيام التشريع، إما موضوعه أو متعلقه أو نفس الحكم. فيصير بني من المسائل المستحدثة، لأنه مسجد، ما كان بعض أركانه الثلاثة ما كان موجودا متحققا، أو كان موجودا ولكنه ما كان معروفا في أيام التشريع، في أيام التشريع. فنقصد أيام التشريع ما يشمل زمن أهل البيت أيضا، رواية سنة أهل البيت. هذا هو المراد بالمصطلح الثاني الذي نحن بصدده. وإذا تأملنا نجد بأن النسبة بين هذين المعنيين عموم من وجه، وذلك لأنه قد يكون لا يمكن التعرف على رأي مجتهده السابق المتوفى، رغم أن تلك المسألة ليست من المستجدات، ليس شيء من أركانه الثلاثة من المستجدات. فهذا أحد طرفي الافتراق. والطرف الآخر من الافتراق في هذا العموم من وجه أنه بعكس هذا، قد يكون من المسائل المستجدة بعض أركانه الثلاثة مستجد بعد أيام التشريع، ولكن رأي المجتهد السابق معروف يمكن تعرف عليه، تعرف على فتوى مرجعه السابق في تلك المسألة. فهذا بالمصطلح الثاني من المسائل المستحدثة، ولكن بالمصطلح الأول ليس من المسائل المستحدثة، لأنه يمكن أن يعرف رأي مجتهد السابق بالرسالة العملية، مثلا كاتب رأيه في تلك المسألة رغم كونها من المستجدات. بعد هذا صرنا بصدد توضيح كون الموضوع تارة مستجدا من المستجدات وجدت بعد أيام التشريع، وتارة المتعلق من المستجدات، وتارة نفس الحكم من المستجدات. أما كون نفس الموضوع، أما كون الموضوع من المستجدات، فهذا وضحناه بالأمس وذكرنا له عدة أمثلة، وقلنا بأنه بل مثل الموت السريري، ما يسمى بالموت السريري، وهو ما إذا تلف مخه دماغه بحيث لا يؤمل في حياته أبدا، ولكن قلبه لا زال ينبض. فهذا هل هو موضوع للأحكام المترتبة على ذلك من قبيل توزيع الإرث، من قبيل الزوجة تأخذ عدة وبعد ذلك يجوز لها أن تتزوج إلى غير ذلك من الأحكام، هل هذا موضوع لهذه الأحكام أو ليس موضوعا لهذه الأحكام؟ أو مثلا آلات اللهو، قد تكون هناك آلات لهو حديثة استجدت ما كانت موجودة في زمن أهل البيت في زمن التشريع إلى غير ذلك. في كثير من المسائل المستحدثة الاستحداث يكون في الموضوع، وقد وضحنا بالأمس أنه الشك في حكمها تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية، رغم أن سبب الشك هو الموضوع، يعني بمعنى أنه الاستحداث يكون في موضوع الحكم لا في المتعلق ولا في نفس الحكم بل في الموضوع، ولكن لا ينافي أن تكون الشبهة على نحو الشبهة الحكمية، بالأمس شرحنا ذلك. الآن نأتي إلى الاستحداث في متعلق الحكم. بالنسبة إلى الاستحداث في متعلق الحكم، يعني ذلك الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي من وجوب أو حرمة أو نحو ذلك، ذلك الفعل يكون مستجدا. ما كان هذا الفعل شائعا أو ظاهرا أو موجودا في حياة الناس في زمن التشريع. مثاله نذكر بعض الأمثلة. من جملة الأمثلة الإحسان كفعل من أفعال المكلف جعل متعلقا للحكم بالوجوب، وجوب الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وجوب الإحسان عند تسريح المرأة أو سرحوهن بإحسان إلى غير ذلك. لربما النفقة هم أيضا يقال بأنها يحتاج إلى مراجعة نصوص وجوب النفقة، هل يشترط في وجوب النفقة أن يكون على مستوى الإحسان على مستوى يصدق عليه الإحسان؟ فالإحسان كفعل من الأفعال صار متعلقا لجملة من الأحكام، مو موضوع وإنما متعلق، الحكم تعلق بهذا الفعل. هذا الفعل تختلف مصادقه من زمان إلى زمان. في زمن التشريع لربما كان يكفي لصدق الإحسان أن يلبسها ثوب جديد واحد وينطيها مثلا غرفة في دار، غرفة واحدة في دار، لعل ربما هذا كان يكفي لصدق الإحسان. بينما في العصور المتأخرة هذا ظلم، ينطيها بس ثوب واحد، ينطيها بس غرفة واحدة، هذا ظلم، يعتبره ظلم، مو محسن هذا. وإنما الإحسان بأن يعطيها ثياب متعددة ودار تشتمل على عدة غرف إلى نحو ذلك. فالإحسان تغيرت مصادق الإحسان في زمن في عصور متأخرة. هذا الفعل المصادق الجديدة لهذا الفعل استحدثت، فهذا مثال لاستحداث متعلق الحكم. مثال جديد، مثال آخر لاستحداث متعلق الحكم، الفعل الذي أساساً مو بعض مصادقه بل نفسه أصلاً كفعل من الأفعال مو مصداق لعنوان، لا، وإنما أصله هذا الفعل ما كان موجوداً في زمن أهل البيت. أفرضوا مثلاً التنويم المغناطيسي، هذا جديد مستحدث. لعبة الفنجان، ما لي سامعين بها لو لا، اللي يخلون أصبعهم على الفنجان نفرين والفنجان يتحرك حركة حقيقية يعني مو خيالية، والفنجان تمشي على الحروف اللي راسمينها على 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 الطاولة، ويسألون يجيب يروح على الحروف واحد واحد، يتصفط الحروف يطلع جواب لسؤالك. أنا شايف بلي هسه هذا نوع، لعله نوع من التحضير الروح أو جن أو ما يندره شنو، بس الفنجان يتحرك وينطيك جواب، بس صادق كاذب كذا ما علينا. على كل حال، فهذه الأفعال ما كانت في زمان أهل البيت، حتى أهل البيت يقولون حرام أو حلال، هذه أفعال استحدثت. الآن في هذه الأفعال المستحدثة نشك في حكمها، لا نعرف أن حكمها الحرمة أو الحلية، الحرمة أو الجواز. فهذا هم أيضا يمكن أن نعتبره من الاستحداث في المتعلق بالآخر، لازم يكون له حكم، إما حرمة أو جواز، مهما كان حكمه فهذا الفعل هو متعلق بذلك الحكم، سواء كان حكمه الحرمة أو حكمه الجواز، فهذا الفعل يكون متعلقا لذلك الحكم، لا موضوعا بل متعلقا لذلك الحكم. وإذا نتأمل نفكر لربما نجد أيضا أمثلة أخرى، ولكن توجد أمثلة نجد فيها أن الموضوع والمتعلق كلاهما من مستحدثات، وهذا لعله كثير أن يجتمع في تلك المسألة استحداث الموضوع والفعل الذي وقع متعلقا للحكم معا، وهذا من قبيل التنقل بالوسائل الحديثة، السيارات والطائرات وما شابه، من قبيل الاستفادة من الوسائل الحديثة كالحاسوب والإنترنت وما شابه من الوسائل والأجهزة الحديثة إلى غير ذلك. فالسيارة والتنقل بالسيارة كلاهما مستجدا. الحاسوب وممارسة الأفعال في الحاسوب كلاهما مستجدات، يعني هم الموضوع من المستجدات، هم المتعلق من المستجدات، كلاهما من المستجدات. فتوجد أمثلة كثيرة للموارد التي اجتمع فيها الاستحداث في الموضوعات والمتعلقات معا. هذه أمثلتها كثيرة وكثيرة جدا. الاستفادة من الطاقة الكهربائية، هسه ذول اللي الوهابيين اللي كل شيء يقولون شرك شرك شرك، شنو دليلك على شرك أو شنو دليلك على أنه حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ما مارس هذا الفعل، ما مارس هذا العمل. زيارة الأموات يدعون أنه في زمن النبي ما كان يزورون الأموات، خب كانوا يستفيدون من الأضوية من الطاقة الكهربائية، هم ما كان في ذاك العهد، وكانوا يركبون الطائرة، هم ما كان في ذاك العهد، إلى غير ذلك. على كل حال، فكثير من هذه المسائل المستحدثة هم موضوعاتها مستحدثة وهم متعلقاتها مستحدثة. وفي استحداث المتعلقات سواء كانت الموضوعات أيضا الموضوع أيضا مستحدثا أو لم يكن، في استحداث المتعلق أيضا نقول بأن الشك في حكم ذلك الفعل الذي هو متعلق للحكم، الشك في حكمه تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية، كما ذكرنا ذلك في استحداث الموضوع، كما ذكرنا في استحداث الموضوع في الموضوعات المستحدثة أن الشك في أحكام تلك الموضوعات المستحدثة تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. كذلك نقول في الأفعال المستحدثة التي بل مهما كان حكمها فهي متعلقات لتلك الأحكام، عندما نشك في حكم تلك المتعلقات هذا الشك تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية وتارة يكون على نحو الشبهة الحكمية. مثلا من باب المثال في بعض الأمثلة التي ذكرناها، تارة نعلم بأن استحضار الروح، استحضار الجن، تحضير الروح، تحضير الجن وما شابه، إن كان يؤذي الروح أو يؤذي الجن فهو حرام، ولكن ما ندري أن هذا هل يؤذي الروح أو الجن أو لا يؤذي، فهذه شبهة موضوعية على نحو الشبهة الموضوعية، فنشك في حرمة أو جواز مثلا لعبة الفنجان على نحو الشبهة الموضوعية، من حيث أنه إن كان يؤذي الروح أو الجن فهو حرام، وإن كان لا يؤذي فهو حلال، فحكمه على نحو القضيتين الشرطيتين واضح، وإنما الشك في الموضوع بأنه ياهل من الشرطين متحقق، هل أنه يوجب الإيذاء أو أنه لا يوجب الإيذاء، إن كان يوجب الإيذاء فهو حرام، إن كان لا يوجب الإيذاء فهو حلال، من أدري أي الشرطين متحقق، فهذا على نحو الشبهة الموضوعية. وتارة أصلا نشك في حكمه حتى وإن كان نعلم بأنه يوجب الأذية، ولكن هذا المستوى من الأذية أو هذا النوع من الأذية جائز شرعا أو حرام. أفرض مثلا أنت من تذبح الخروف، أم يوجب أذية للخروف، لكن حلال جائز رغم أنه يوجب الأذية لأنه فيه انتفاع بشري، انتفاع. على كل حال الله تبارك وتعالى جوز سخر الخرفان والبقر والكذا، الحيوانات المحللة سخرها للبشر لكي يذبحوها ويأكلون لحمها، فهل أن هذه الأذية هم من هالقبيل يوجب الأذية ولكنه جائز شرعا أو لا أو حرام؟ هذا على نحو شبهة الحكمية يصير. أو تعلم بأنه لا يوجب الأذية ولكن رغم أنه لا يوجب الأذية قد يكون حراما بطبعه، لا بملاك الأذية بل بملاك آخر، قد يكون هذه اللعبة فيها نوع من الخطورة على الإنسان، قد أن الأجنة تستأنسون به وفي المستقبل يأذوك إلى غير ذلك، قد يكون هناك أسباب أخرى للحرمة غير كون هذا موجبا لأذية تلك الروح أو هؤلاء الأجنة. فإذا قد نشك في شبهة الحكمية من الأساس بقطع النظر عن أنها عن أن هذا الفعل يوجب أذية الأرواح أو لا يوجب أذية الأرواح. إذا فهذه المسألة قد يكون الشك فيها على نحو شبهة الموضوعية، وقد يكون الشك فيها على نحو شبهة الحكمية. وكذلك مثال الإحسان الذي ذكرناه، مثال الإحسان الذي ذكرناه تارة بل تعلم بأن عنوان الإحسان الواجب شرعا لا يصدق إلا إذا أسكنتها دار ذات غرف ثلاثة في يومنا هذا، تعلم ذلك، ولكن بما أنك تعيش في بلد آخر أنت من بعيد كلفت ناس يرتبوا لها سكن، ما تدري هذا الشيء تحقق أو ما تحقق، هل حققت لها سكن ذات، هل تحققت لها دارا، هل أسكنتها دارا ذات ثلاث غرف أو لا؟ هذا على نحو شبهة الموضوعية. الحكم تعرفه على فرض، على فرض أن تعرف الحكم بأنه لا بد لا أقل من أن تسكنها دارا ذات ثلاث غرف، هذا الحكم. ولكن الموضوع متحقق فعلا، حققت الموضوع أو لم تحققه ما تدري، فهذه شبهة على نحو هذا الشك على نحو شبهة الموضوعية. وقد تكون بالعكس، أصلا أنت تدري قد سكنتها دارا ذات غرفتين، ولكن الدار ذات غرفتين هل يكفي لصدق الإحسان الواجب؟ مثل الإحسان الواجب ما هو حدوده؟ الإحسان الواجب بل شرعا هل يشمل هذا أو لا يشمل هذا؟ فهذه شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. إذن كما أنه في المسائل التي يكون الموضوع فيها مستحدثا، تارة يكون الشك فيها على نحو شبهة الموضوعية وتارة على نحو شبهة الحكمية، كذلك في المسائل المستحدثة التي يكون المتعلق فيها مستحدثا أيضا يكون الشك فيها تارة على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية. تركيزي على تفكيك والفرز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وهذا اللي غرض بها يعني في القواعد المشتركة التي ستأتي لاستنباط أحكام مسائل المستحدثة، في بعضها قد يفرق الأمر فيما إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية وما إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية. فمن الآن في المقدمة أنا أريد أن أركز على هذا الأمر، بأنه في المسائل المستحدثة قد يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية وقد يكون على نحو الشبهة الحكمية. الآن نأتي إلى نفس الحكم، هل يوجد عندنا حكم مستجد لا موضوعه مستجد ولا لا موضوعه مستحدث ولا متعلقه مستحدث، وإنما نفس الحكم مستحدث قد يمثل لذلك بجملة من الأحكام الوضعية في العقود والإيقاعات والمعاملات، لا في الأحكام التكليفية. أما في الأحكام التكليفية فلا يمكن افتراض أن نفس الحكم مستحدث، لأن الأحكام التكليفية منحصرة في خمسة، وهذه الخمسة كلها كانت في أيام التشريع، فالحكم مستحدث ما عدنا في الأحكام التكليفية غير متصور. إن تصورنا ذلك فإنما نتصور في الأحكام الوضعية وفي المعاملات والعقود والإيقاعات وما شابه. فقد يمثل لذلك ببعض المعاملات المستحدثة، العقود المستحدثة، مثل عقد التأمين بأنواعها. عقود التأمين لها أنواع مختلفة، بل تأمين الرجل الثالث، تأمين السيارة، تأمين الدار، تأمين في حالات التلف. على كل حال فيعطي مثلا مبلغ معين شهري لشخص معين أو لجهة معينة لشركة معينة، وفي مقابل هذا المبلغ الشهري هو يضمن له بل تعويض التلف إذا تلفت سيارته أو إذا هو تمرض، يعطي مصارف معالجته أو ما شابه. وطبعا هناك أنواع من التأمين، من عقد التأمين، بس هذا النوع الشائع الواضح. فهذا يقال مثل هذا العقد ما كان في أيام التشريع، هذا نوع جديد من العقود. فهذا العقد نافذ شرعا أو غير نافذ؟ يوجب التمليك أو يوجب الحق أو لا يوجب أو نحو ذلك؟ فقد يقال بأن هذا من المسائل المستحدثة التي يكون نفس الحكم مستجدا. الآن العقلاء يجعلون هذا حكما جديدا يعملون به، يجعلون هذا معاملة جديدة يعملون بها، ولكن هذا من مستحدثات العقلية، العقلاء العقلية المستحدثة في حياة الناس، ما كان هذا في زمن أهل البيت. أو مثلا بالنسبة إلى التملك بالحيازة، التملك من الأحكام الوضعية بقطع النظر عما يترتب عليه من أحكام تكليفية. طبعا تعرفون بأن كل حكم وضعي عادة يترتب عليه أحكام تكليفية، بقطع النظر عن الأحكام التكليفية التي تترتب على هذا الحكم الوضعي، ولكن نفس التملك حكم وضعي. فهذا الحكم الوضعي قالوا بأنه يحصل بالحيازة، ولكن أي حيازة؟ الحيازة في زمن التشريع كانت حيازات بسيطة، يلقي له در بالصحراء يحوزه أو ما شابه، أو حيازة الملح مثلا، أو حيازة التراب من الصحراء مثلا أو ما شابه. بينما في العصور المتأخرة عندنا حيازات كبيرة، حيازة بئر النفط، حيازة ما أعرف استخراج كذا وكذا من أعماق الأرض أو من أعماق البحر، أو بل كما وكيفا استحدثت أنواع بل من الحيازات. فعل أن الحكم التملك يترتب على هذه الأنواع الحديثة من الحيازات أو لا. هذا من المسائل المستحدثة. قد يعد هذا أيضا من كون الحكم مستحدثا إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة من المعاملات المستحدثة والأحكام الوضعية المستحدثة. ولكن بالتأمل يمكن القول بأن أكثر هذه الأمثلة مرجعها إلى استحداث متعلق الحكم، وإن كان الحكم حكما وضعيا، ولكن الحكم الوضعي هم قد يكون له متعلق من قبيل تعلق التملك بالمحاز بالشيء المحاز بالحيازة. فالشيء الذي حازه الإنسان هذا صار متعلقا للتملك، تملك حكم وضعي تعلق بمن؟ تعلق بالشيء المحاز. الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالفعل، إلا بفعل الإنسان، ولكن الحكم الوضعي يتعلق بالأشياء الخارجية، مو إلا بفعل الإنسان يتعلق بالأشياء الخارجية. فالشيء المحاز صار ملكا، فإذا هذا صار شنو؟ صار الاستحداث في من؟ صار الاستحداث في متعلق الحكم الوضعي. التملك بمعناه العام كان موجودا، ولكن تعلق التملك بشيء مستحدث، فصار هذا من مصاديق بحثنا السابق، من مصاديق الاستحداث في متعلق الحكم لا في نفس الحكم. وأيضا قد يقال مثل هذا في مثال شنو المثال الآخر الذي مثلنا به؟ بلي عقد التأمين. بالنسبة إلى عقد التأمين أيضا قد يقال بأنه عقد التأمين يعني حصول الملك بهذا العقد أو حصول الحق بهذا العقد، مهما كان التفسير والتحليل لعقد التأمين، بأنه هل يورث الحق، هل يورث الملك، هل يورث الأولوية، المهم مهما كان تفسيرنا وتحليلنا. ولكن هذا الحكم الوضعي تعلق بمن؟ تعلق بهذا القرار الذي وقع بين اثنين أو بين ثلاث جهات. بل فهذا إذن له حكم وله متعلق للحكم. فالحكم هو ثبوت الملك أو الحق أو ما شابه، هذا حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي تعلق بمن؟ تعلق بهذا القرار الذي عقد بين هذين الشخصين أو بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة. فهذا هم أيضا مرجعه إلى استحداث متعلق الحكم، مو استحداث نفس الحكم. فإذا لعل أغلب وأكثر الأمثلة التي قد تذكر لاستحداث الحكم بالدقة يكون مرجعها إلى استحداث المتعلق لا استحداث نفس الحكم. نعم قد يحصل نادرا، إن أمكن أن يحصل، إن حصل فيكون نادرا أن يكون نفس الحكم حقيقة مستحدثا استحدثه العقلاء. قد يدعى شيء من هذا القبيل في بعض الأحكام الوضعية الجديدة للعقلاء، الأحكام الوضعية خب معروفة، الأحكام الوضعية القديمة التي كانت في زمن أهل البيت معروفة، الملكية، الزوجية، الطهارة، النجاسة. هسه لو عددنا الصحة والبطلان، طبعا هذا الصحة والبطلان قد يقال أصلا مو حكم وضعي وإنما حكم انتزاعي، على كل حال هذه كلها معروفة، ولكن أليس يمكن للعقلاء أن يستجدون حكما وضعيا جديدا من غير هذه المعروفات؟ قد يقال بأن العقلاء استحدثوا نوعا آخر من الملكية، مو هذه الملكية المعروفة عندنا، بل نوع آخر من الملكية. أنا ما أعرف وين قاري وممن سامع أنه أكو بعض المعاملات الحديثة في عالم اليوم لأن الملكية تحصل لا بهذا المعنى المعروف عندنا، بمعنى جديد استحدثه العقلاء كملكية المؤقتة للعين، مو ملكية المنافع مؤقتا حتى يصير مثل إيجار الدار. إيجار الدار يوجب ملكية المنفعة لمدة سنة مثلا، يستأجر الدار فيمتلك منفعة الدار لمدة سنة. ولكن قد يقال بأنه في حياة العقلاء جديدان وجدت ملكيات من نوع آخر، ملكية للعين ولكنه مؤقتة. يقال بأن هذا بلي لمدة سنة ملكك، مدة سنة الملك ذاك، مدة سنة الملك ذاك، وهكذا. فهذا أو مثلا شركة، معنى جديد من الشركة، هكي شركة ما كان عندنا سابقا في أيام أهل البيت ولا إلى قبل، أفرض مثلا مدة من الزمن ما كان أكو شركة، بمعنى الشركة الزمانية، شركة زمانية ما كان عندنا. الشركة كانت شركة إما على نحو الإشاعة أو على نحو مثلا صاع في 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 شنو معروف صاع في بلي كلي في المعين، صاع في صبرة، صاع في صبرة كلي في كلي في المعين، أو شركة بلي بالتعيين، هذا النصف إليك هذا النصف إلي، هذا بعد مجازا يسمى شركة، هذا مو شركة وإنما هذا النصف صار إليك هذا النصف صار إلي. على كل حال أنواع الشركة كانت معروفة، هذا نوع جديد يقال بأنه في قد يقال بأنه في زماننا هذا قاعد يتداول في العالم، بأن يصير شركة زمانية للعين مو للمنفعة. العين يشترك فيه عدة أشخاص باختلاف الزمان، في مدة زمانية ملك لفلان، وفي مدة زمانية ملك لفلان، وفي مدة زمانية ملك لفلان. هذا حكم وضعي جديد، أصلا ما كان يكون هيك حكم وضعي في زمان أهل البيت ولا إلى عهد قريب لعله، ما كان أكو هذا الشيء، إن كان فهو شيء حديث جدا. فقد يحصل حكم وضعي من أساس هذا الحكم، نفس الحكم حديث في حياة العقلاء، مو أن متعلقه حديث، بل نفس الحكم يكون حديثا، حكم وضعي غير هذه الأحكام الوضعية المعروفة لدينا، فتح حكم جديد. هذا معقول، ولكن إن كان فهو نادر جدا، وأيضا قد يجري فيه الشك في حكمه، أنه هذا نافذ هيك حكم وضعي يعتبر نافذا شرعا من الناحية الإسلامية أو لا يعتبر نافذا شرعا من الناحية الإسلامية، مثل هذه الملكية أو الشركة الزمانية، هذا الشيء يكون نافذ شرعا أو لا. هذا الشك في الحكم هم أيضا قد يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وقد يكون على نحو الشبهة الحكمية. قد نعرف الحكم ولكن لا نعرف تحققه هذا الحكم هل تحقق بالفعل أو لا، وتارة يكون أصل الحكم لا نعرفه، فتارة على نحو الشبهة الموضوعية وتارة على نحو الشبهة الحكمية. بل هذه أمثلة للحكم المستحدث. وقلنا بأنه في المقدمة نبحث ثلاث عناوين، بهذا ينتهي العنوان الثاني. العنوان الأول في التمهيد كان أهمية بحث المسائل المستحدثة، والعنوان الثاني توضيح المراد بالمسائل المستحدثة، والعنوان الثالث الذي لا بد وأن نبحثه في الدرس القادم إن شاء الله ذكر عدد على شكل وضع فهرسة أولية لعدد من القواعد العامة المشتركة في التي يمكن الاستفادة منها في كثير من المسائل المستحدثة، حتى بعد ذلك نبلش بتلك هذه القواعد واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين.